بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الترمذي. وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 4007، هذا حسب الترقيم العام، وفي الترقيم الخاص بنا في الحديث ذي الرقم 61. الحديث ذي الرقم 61. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر. هذا حديث حسن صحيح. الحديث رواه الشيخان وغيرهما كأبي داود والنسائي، وهذه الجملة جزء من آية تكررت في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بالدال مدكر. وهذه الجملة جاءت بعد ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، قصة نوح ومع قومه، وهود مع قومه، وصالح مع قومه، ولوط مع قومه، كان يأتي بعده: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني القرآن ميسر ومسهل كما قال المفسرون رحمهم الله، ومن كتب في علوم القرآن، القرآن ميسر في تلاوته وفي حفظه وفي فهم معانيه وفي تفسيره وفي العمل به أيضا. القرآن ليس فيه تكاليف شاقة أو أوامر صعبة أو نواهي لا يمكن الصبر عنها، لا، القرآن ميسر. فالتيسير هنا عام وشامل. ولوالدنا سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام في هذا نفيس، يقول إن التيسير شامل لجميع ما ذكره المفسرون رحمه الله، لكن يقول رحمه الله: لا بد من بذل الجهد، لا بد من الاستعداد، لا بد من العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ما في شك، يعني ليس معنى هذا التيسير هو التساهل وأن كل واحد يناله، لا، لا بد من البذل، يعني العناية مثلا بالتلاوة تصحيحها، بذل الجهد في حفظه، وهو معان بإذن الله، بذل الجهد في تفهم آياته ومعرفة أحكامه وتدبر آيه، كل هذا. ثم بعد ذلك الاستعانة بالله عز وجل أولا وآخرا على العمل بالقرآن الكريم. فكل هذه الأمور ميسرة، نعم، ومسهلة ولله الحمد، ولكن مع هذا تحتاج إلى بذل الجهد والعناية، والله المستعان. هنا في هذا الحديث قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر. فهل من مدكر، أصل هذه الكلمة كما يعني قال أهل الصرف، والصرف يعني هو الذي يعنى ببنية الكلمة، قال أصلها مذتكر، أصلها مذتكر، فأبدلت التاء دالا مهملة، يعني مذكر، أبدلت التاء دالا مهملة مذكر، ثم أهملت المعجمة لمقاربتها اللي هو الذال، المعجمة يعني هي الذال، لمقاربتها، ثم أدغمت، يعني أدغمت الدال في الدال، فصارت فهل من مدكر. فهل من مدكر. ويعني الرواية في البخاري قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر بالذال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، يعني صوبها له صححها له. وفي رواية أخرى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر دالا، يعني لم يقرأها بالدال وإنما قرأها دالا. وأصلها كما قلنا هي مدكر، أبدلت التاء دالا لقرب مخرجيهما كما يعني يذكرون، فثم استثقلت الدال مع الدال فقلبت الدال دالا، ثم أدغمت فيها يعني الدال مع الدال فصارت هكذا فهل من مدكر، فهل من مدكر. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن هارون الأعور عن بديل وهو ابن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فروح وريحان وجنة نعيم، هذه في أواخر سورة الواقع، فأما إن كان من المقربين فروح، يعني هذه هي القراءة المشهورة ولا فيها قراءة أخرى وهي المذكورة هنا في هذا الحديث، فروح وريحان وجنة نعيم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور، إلا من حديث هارون الأعور وهو هارون بن موسى الأزدي العتكي مولاهم النحوي البصري ثقة مقرئ، إلا أنه رمي بالقدر من السابعة، من السابعة. هذا كلام الحافظ بن حجر في التقريب. كما قلت يعني قراءة الضم هذه هي قراءة يعقوب وأحد القراء العشرة، قرأها بضم الراء فروح، والباقون قرأوها بفتحها، والباقون قرأوها بفتحها، يعني القراء السبعة كلهم على فروح وريحان وجنة نعيم. للموجهين سواء أصحاب توجيه القراءات أو للمفسرين الذين يعنون بنقل أقوال السلف أو الاعتماد على اللغة أو غير ذلك من أساليب التوجيه لهم فيها أقوال، فقراءة الضم فروح وريحان، قال الحسن معناه يخرج روحه أو تخرج روحه في الريحان، وقال قتادة الروح الرحمة أي له الرحمة، قيل معناه فحياة وبقاء لهم، فحياة وبقاء لهم. ومن قرأ بالفتح، يعني هذه قراءة الضم، ومن قرأ بالفتح فمعناه فله روح وهو الراحة، قاله مجاهد، وقال سعيد بن جبير فرح، وقال الضحاك مغفرة ورحمة. فالحقيقة عندما نحن ننظر في التوجيهات سواء قراءة الضم فروح وريحان قراءة يعقوب أو فروح وهي قراءة الباقين وهي القراءة المشهورة، يعني معناهما متقارب، يعني بمعنى الراحة، بمعنى الرحمة، الحياة، البقاء، يعني هناك بينهما شيء من التقارب في المعنى. وريحان هنا بمعنى الرزق، الريحان هنا بمعنى الرزق. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال أفيكم أحد يقرأ علي قراءة عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال فأشاروا إلي اللي هو إلى علقمة، قال فقلت نعم، قال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى، قال قلت سمعته يقرأها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، يعني بإسقاط وما خلق، هو هذه قراءة ابن مسعود المشهورة عنه، والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق فلا أتابعهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. الحديث صحيح الإسناد، وقد رواه الشيخان وغيرهما. الحديث فيه أن أصحاب عبد الله بن مسعود ذهبوا مرة إلى الشام، وكان عبد الله بن مسعود يقرأ في العراق، وأبو الدرداء يقرأ في الشام، عويمن بن مالك رضي الله عنه. قال قدم أصحاب عبد الله، أو قدمنا على أبي الدرداء، فقال: أفيكم أحد يقرأ قراءة عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: فأشاروا إلي فقلت نعم، يعني أنه هو يقرأ بقراءة عبد الله. وفي رواية البخاري يعني أبسط من هذا، قال: فأيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قلنا: قال كلنا يعني نقرأ بقراءته. قال: فأيكم أحفظ، يعني يريد أبو الدرداء رضي الله عنه الإنسان الحافظ القوي. فأشاروا إلى علقمة، فسأله أبو الدرداء قال: كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال قلت سمعته يقرأها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو يقرأها. وفي رواية البخاري قال: أأنت سمعت من في صاحبك؟ يعني يريد أبو الدرداء يتأكد. قلت نعم، هذا كلام علقمة. قال الحافظ بن حجر: هذا صريح في أن ابن مسعود كان يقرأها كذلك. وعلى كل حال يعني هذا يعني أبو الدرداء رضي الله عنه تمسك بقراءته، قال وهو يقرأ، قال: وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق، يعني بإثباتها، وما خلق الذكر والأنثى. وهذا الآن هو يعني هذا هو يعني الذي استقرت عليه القراءة. قال هنا: فلا أتابعهم، فيها أن أبو الدرداء انتهى إلى ما سمع، وهكذا يعني بلغه، وهكذا قرأ وأخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مسعود أيضا. لكن أهل العلم قالوا إن هذا محمول على لما كانت الرخصة في نزول القرآن على سبعة أحرف، لما كانت الرخصة، نعم كان هكذا قرأ، ثم بعد ذلك استقر الأمر على أنها مثبتة، وما خلق الذكر والأنثى. فنحن لا نكذب أبا الدرداء حاشا وكلا، ولا نكذب ابن مسعود رضي الله عنه حاشا وكلا، لا والله، هما يعني في مقام الصدق، وقد حفظا وانتهيا إلى ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا محمول على ما كان في أول الأمر لما كانت الرخصة، كان نزول القرآن على سبعة أحرف، ثم بعد ذلك استقر الأمر على إثبات وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هنا كلام نفيس. قال: هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هنا، ومن عداهم قرأوا وما خلق الذكر والأنثى. هذا كلام جميل، يعني هو روية عن ابن مسعود وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، ولكن بقية الصحابة والقراء كلهم قرأوها وما خلق الذكر والأنثى. وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه. الصحيح الحديث هذا صحيح، الإسناد إلى أبي الدرداء صحيح، نحن لا نطعن فيه. لكن طيب، ما الجواب؟ قال: ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه. نعم، هذا أيضا محمول توجيه آخر، وهو أنه لعله نسخت تلاوته، يعني كان أولا يقرأ والذكر والأنثى، ثم نسخ وما خلق الذكر والأنثى، هذا أيضا توجيه. ولم يبلغ أبا الدرداء ومن معه لم يبلغهم يعني هذا النسخ، وأنه جاء بعد ذلك وما خلق الذكر والأنثى، فهذا محمول، هذا توجيه أيضا حسن. يقول الحافظ بن حجر كلام نفيس، يقول والعجب والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وابن مسعود، وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة، ثم لم يقرأ بها أحد منهم. يقول سبحان الله، يعني أين القراء الذين في الكوفة ما قرأ بهذه القراءة اللي هي والذكر والأنثى؟ يعني أين الكسائي وأين حمزة وأين عاصم وأين القراء أيضا الآخرين ما قرأوا بها، وهم يعني عاشوا، ويعني علقمة وابن مسعود كانت تنتهي إليهم القراءة بالكوفة، وكذا أهل الشام. يقول الحافظ ابن حجر حملوا القراءة عن أبي الدرداء رضي الله عنه ولم يقرأ أحد منهم بهذا. نعم، أيضا القراء في الشام وفي مقدمة ابن عامر أخذوا القراءة عن أبي الدرداء، هو أخذ القراءة عن أبي الدرداء وعن غيره، ومع ذلك ما قرأ بها. فقال الحافظ حجر فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت، أن التلاوة بها نسخت، يعني أنها كانت يعني تقرأ في أول الأمر ثم نسخت بقوله وما خلق الذكر. وأيضا هناك توجيه آخر على أنها كانت من السبعة، لعلها والله أعلم، يعني والله أعلم أنها كانت من سبعة الأحرف، أنها يعني ليست موجودة وكانت موجودة في يعني في قراءة أخرى أو في حرف آخر، ثم استقر الأمر على إثباتها. ويعني كما قال الحافظ بن حجر قال وعليها استقر الأمر وما خلق الذكر والأنثى. ولذلك هذه قراءة شاذة، لا يجي واحد الآن يقرأ يقول سأقرأ بقراءة ابن مسعود وأبي الدرداء والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، نقول لا يا أخي لا يجوز لك أن تقرأ هذا، هذا قراءة شاذة انتهت هذه، إما أنها حرف وانتهى، وإما أنها تلاوة في أول الأمر ثم نسخت. المهم استقر الأمر كما يقول حافظ ابن حجر رحمه الله وعليها استقر الأمر، استقر الأمر وما خلق الذكر والأنثى. وهنا فائدة يعني يذكرها بعض المفسرين، أنا نحب نذكر الفوائد المرتبطة بالآيات، وإن كان هذا هذه أبواب في القراءات كما جعلها الإمام الترمذي، لكن يعني فيه يعني كما يقول بعضهم سنة التزاوج أو سنة التكامل بين الذكر والأنثى. لو تأمل أحدنا في خلق الله سبحانه وتعالى لوجد يعني حكما، ولوجد يعني عجائب، ولوجد يعني ومنها التزاوج التناسب والاحتياج ما بين الذكر والأنثى، سواء في بني آدم ما في ذكر يعني رجل يستغني عن امرأة ولا امرأة تستغني عن رجل، بل قال جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة، قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. لو جاء واحد الآن قال لا أنا ما أريد النساء، أنا قلنا يعني أنت فيك إشكال، يعني فيه شيء، يعني لست طبيعي، الطبيعي هو الذي يعني عنده ميل إلى النساء، ولكن الإسلام نظم هذا بالزواج بالنكاح الصحيح. كذلك المرأة، المرأة أيضا هي تحن إلى الرجل وتميل إليه وتحتاج إليه، هذا في بني آدم، كذلك في الحيوانات، كذلك في الأشجار ما يسمى بالتلقيع، كذلك في أشياء يعني ذكروها الآن في يعني العلم الحديث وفي الإعجاز الدقيق، أن هناك حاجة ما بين ذكر وأنثى، هذا وهذا لا بد منه، يعني وهذا ما يسمى بالتزاوج. وكل شيء له طريقة، في الحشرات، في الطيور، في الحيوانات، في كل شيء يعني، أو حتى في يعني الزراعة، كل شيء. فهذا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلق الذكر والأنثى، الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، أقسم بالليل والليل إذا يغشى، الليل يغشى يعني يسبل ظلامه على الناس، يغشى الناس بظلامه وبسكونه، وهذا هو الأصل، والنهار إذا تجلى، هذا يفسرها قوله جل وعلا، والصبح إذا تنفس، النهار يجلي يوضح يبين، وهو محل المعاش وانطلاق الناس في كسب الأرزاق. الله جل وعلا قال هنا والصبح إذا تنفس، سبحان الله، يعني هذا منظر عجيب في كيف أن الصبح في أول بزوغه كمثل يعني ها إنسان متثاقل أو كذا وفتح عينيه بدأ يتنفس، يعني هذا تصوير عجيب الحقيقة، هو بيان يعني سنن الله الكونية. ثم قال جل وعلا وما خلق الذكر والأنثى، وهذا كما قلت فيه ما يسمى من السنن الكونية، سنة التزاوج، سنة التناسب، الميل، يعني الحاجة ما بين الذكر والأنثى. ولكن كما قلت عاد الإسلام نظم العلاقات الزوجية، وهناك نكاح صحيح، وهناك حقوق بين الزوجين، يعني إلى آخر، لكن الأصل أن فيه حاجة، هناك ميل ما بين الذكر والأنثى، والله المستعان. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله وهو ابن موسى عن إسرائيل وهو ابن يونس عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، نعم الحديث صحيح المتن، وهذه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي قراءة شاذة، نعم وأقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني يحمل هذا كثير من العلماء على أنه كان في الأحرف السبعة، كان في أول الأمر ثم نسخ، ثم استقر الأمر على ما نقرأه، وهو قول الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهنا يعني هذه القراءة قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف، ولأن الذي في المصحف إني أنا الله، استغفر الله، يعني الذي في المصحف إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نعم، ولكن قراءة مسعود إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، وهذه فيها إثبات اسمي يعني الرزاق وذو القوة، ويشتق منه اسم القوي والمتين أيضا. ويعني العلماء رحمه الله تكلموا يعني عن معانيها وعن دلالاتها وما يجب أن يعتقده المسلم فيها. فالمسلم عندما يعلم ويؤمن أن الله هو الرزاق، لا رازق غيره، ولا معطي سواه، ولا مانع إلا هو، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، فإنه لا يطلب الرزق إلا من الله، ولا يسأله ولا يسأل أحدا إلا الله عز وجل. كذلك اعتصامه بالله سبحانه وتعالى، فهو ذو القوة، ذو بمعنى صاحب، هو ذو القوة جل وعلا، لا ما من تحته فهو ضعيف، ما بعده فهو ضعيف ومسكين ومحتاج، فهو سبحانه وتعالى ذو القوة المتين، والذي بيده مقاليد كل شيء، وهو على كل شيء قدير، والله المستعان. الحديث رواه أبو داود والنسائي. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو زرعة والفضل بن أبي طالب وغير واحد قالوا أخبرنا الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الله عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال الترمذي هذا حديث حسن، وهكذا روى الحكم بن عبد الملك عن قتادة، ولا نعرف لقتادة سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس وأبي الطفيل، وهذا عندي مختصر، إنما يروى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الحديث بطوله، وحديث الحكم بن عبد الملك عندي مختصر من هذا الحديث، من هذا الحديث. الحديث فيه ضعف كما أشار لهذا المحققون لأمرين: أولا ضعف الحكم بن عبد الملك، يعني الحديث ضعيف الإسناد، لأن الحكم بن عبد الملك ضعيف كما قال الحافظ بن حجر. الأمر الثاني قال نعم، قال عنه الحافظ بن حجر: الحكم بن عبد الملك القرشي البصري نزيل الكوفة ضعيف من السابعة. الأمر الثاني الانقطاع بين قتادة وعمران بن حسين، فإن قتادة بن دعامة السدوسي وهو إمام من أئمة السلف وإمام من أئمة القراءة رحمه الله تعالى، يعني لم يدرك، لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس وأبي الطفيل رضي الله عنه، هذا انقطاع. لكن يقول الترمذي إن هذا الحديث مختصر، وإنما يروى عن قتادة عن الحسن، عن الحسن البصري. ونعم، والحسن أدرك عمران بن حسين، عن عمران بن حسين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم، الحديث بطوله. وحديث الحكم بن عبد الملك عندي مختصر من هذا الحديث والله أعلم. على كل حال، الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وهذه إحدى القراءتين المتواترتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة والكسائي سكرى، وترى الناس سكرى كعطشى. إذا قرأ حمزة والكسائي سكرى، وهي قراءة أيضا متواترة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، قراءة حمزة والكسائي سكرى وترى الناس سكرى مثل عطشى. وقرأ الباقون سكارى، قرأ الباقون سكارى كما عندنا هنا في هذا الحديث: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وهذا جملة، أو هذه جملة من آية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني الله جل وعلا أبان لنا أحوال يوم القيامة وأحوالها وشدائدها، ومن ذلك ما جاء في مفتتح هذه السورة، سورة الحج، من أحوال الناس، يعني أن المرضعة مع حبها لرضيعها وأنها لا تفقه، ويعني بينهما يعني كما يقولون علاقة، يعني ما هي بس علاقة رضاعة، حتى علاقة نفسية، علاقة المحبة والحنين والانجذاب، ومع ذلك تضع وتتركه وتذهل عنه من شدة ما ترى. والله المستعان. صاحبة الحمل، المرأة الحامل، لا يمكن أن ينزل حملها في غير وقته إلا لسبب، إما مثلا الله يكفينا الشر، حادث سيارة، أو ضربت على بطنها، أو أن شيء عظيم. ولا شك ومن أعظم العظيم وأشده ما يكون يوم القيامة، هذه الأهوال والأحوال، أن المرأة الحامل تضع حملها في ذلك. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني هم يعني أحوالهم مثل أحوال السكارى، ما يميزون ولا يعرفون، وكل شيء يختلط مع بعض، يعني في ناس في هول عظيم وشديد، والحقيقة أنهم ما هم بسكارى، يعني ما هم يعني شربوا مثلا خمرا أو وقعوا في سكر، لكن حالهم وصورتهم كحال من هو سكران من شدة هول ذلك اليوم وفضاعته. نسأل الله جل وعلا أن يؤمننا يوم البعث والنشور، اللهم آمنا يوم البعث والنشور، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. هذا يوم عظيم أيها الإخوة أيتها الأخوات، كل يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه في ذلك اليوم، كل يتمنى أن له حسنات ولو على الآخرين، ويخشى أن يطالبه الآخرون بحسنات أو قد تنتهي حسناته ويؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يوم عظيم، تدنو الشمس فيه من الناس على قدر ميت يعني ويصيبهم العرق، يعني أحوال عظيمة جاء بيانها في القرآن وفي السنة. ومن ذلك ما جاء هنا في هذه الآية قوله جل وعلا: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدهم أو لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي، فاستذكروا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. هذا حديث حسن صحيح. نعم الحديث صحيح وقد رواه الشيخان والنسائي وغيرهم. هذا الحديث نعم وليس فيه قراءات، ولكن يعني من عادة أصحاب السنة يعني أصحاب الحديث رواة الحديث وفي دواوين السنة وأيضا يعني في بعض حتى كتب علوم القرآن يعني يذكرون بعض الأحاديث وهي لها ارتباط الحقيقة بالحفظ والإتقان، ومن ذلك إتقان القراءة وحفظها وروايتها، هذا يحتاج إلى ضبط وإتقان. وهنا في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس ما لأحدهم، ما هنا نكرة موصوفة أن يقول بئس ما لأحدهم أن يقول، هذا هو المخصوص بالذم، هذا لأن معروف أن عندنا بئس ولها يعني مخصوص إما بالذم أو يكون بالمدح في نعمة، فهنا أن يقول يعني قوله يعني بئس قوله نسيت آية كذا وكذا، كقوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. هنا في هذا الحديث قال بئس ما لأحد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين أنه أمر لا يصح وأمر يعني لا يقبل وأمر بئيس أن يقول أحدهم نسيت آية كيت وكيت. هذا الفتح هو المشهور، وحكى الجوهري يعني هكذا حكاه الجوهري في كتاب الصحاح تاج اللغة والصحاح العربية، وكسرها يعني حكى الجوهري فتحها وكسرها عن أبي عبيدة. أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن إمام في اللغة ويروى عنه الكثير، ومن ذلك هنا يعني حكى عنه الجوهري أن الفتح والكسر يعني كيت وكيتي، نسيت آية كيت وكيتي، لكن المشهور هو الفتح. قال: بل هو نسي. قال: بل هو نسي. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه كراهة قول نسيت آية كذا، وهي كراهة تنزيه، ويعني لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها، وقد قال الله تعالى: أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني أن يعني كل واحد يقول نسيت السورة نسيت، هذا يدل على يعني التهاون وعلى التغافل، لكن قل نسيت، بل هو نسي كما جاء هنا في الحديث، وجاء أيضا بعض الحديث أنسيت، لكن واحد كذا يقول يعني كان هذا يدل على اللامبالاة وعدم العناية، نسيت آية كذا نسيت سوري والله نسيت كذا، لا هذا يدل على كما قال النووي رحمه الله فيه يدل على التساهل وعلى التغافل وعدم العناية، لكن تقول نسيت لأنك من قديم ما راجعت مثلا أنسيت، أو مثلا حصل تشابه بينها وبين آية أخرى ولا تدري ما الصواب، لكن هكذا نسيت هذا يدل على التغافل وعلى التساهل والله المستعان. هذا الحقيقة أدب رفيع في التعامل مع القرآن الكريم أيها الأخوة. هذا كلام الله جل وعلا، له المقام الأعلى وله المنزلة العالية. ما إنسان يتعامل كذا نسيتنا، لا، هذا له مقام عظيم ومنزلة شريفة، فالتعامل معه يجب يكون في أعلى المقامات أدبا واحتراما لكلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستذكروا القرآن، يعني واظبوا على تلاوته، واستحضروه. لابد الإنسان، الله يعين الإنسان الذي حتى في التلاوة لابد تراجع حتى تلاوة، لأنك حتى يمكن تخطئ فيما تعلمته من قبل، قد تكون نسيت ما تعلمته. كان الظاهر هنا ولا شك المتبادل للذهن هو الحفظ. فوالذي نفسي بيده، عليه الصلاة والسلام يحلف بالله عز وجل، وهو نفسه بيده وأنفسنا كلها بيد الله تبارك وتعالى، لهو أشد تفصيا، تفصيا يعني تفلتا وتخلصا، لهو أشد تفصيا يعني تفلتا وتخلصا من صدور الرجال. وإنما ذكر يعني الرجال لأنه هو الغالب أنهم يعني يحفظون القرآن ويعتنون به، وليس معناها أن النساء لا يحفظن، لا، يعتنين لابد بحفظ القرآن، ولكن يعني أن يذكر الرجال ويدخل فيه النساء. من النعم، النعم إذا أطلقت تشمل الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، لكن المراد هنا هي الإبل، لأنها هي التي تعقل، تعقل أو تعقل. ويعني معلوم أيها الإخوة أن أسرع ما يعني تنطلق الإبل إذا فكت، يعني إذا فكت من عقالها، من الإبل من عقله. سبحان الله، من يرى منكم يعني ناقة أو جملا معقل ثم بعد ذلك يحل العقال، ما في أسرع من قيامه، وما في أسرع من شرود الإبل إذا شردت وانطلاقها. وهكذا سبحان الله، الإنسان الذي يهمل المراجعة والعناية بما أنعم الله عليه من حفظ القرآن الكريم أبدا يتفلت ولا يجد، ويعني يعاني معاناة شديدة. ولذلك يجب وجوبا على الإنسان الذي أنعم الله عليه بحفظ القرآن أن لا يهمل، وأن يواظب، وأن يحمد الله على هذه النعمة، وأن يواظب عليها. ولذلك نعم، نحن مر بنا حديث الضعيف أنه عرضت عليه ذنوب أمتي ومنها الآية يحفظها الرجل ثم ينساها. نعم، هذا حديث ضعيف، لكن ولو يعني المعنى يعني صحيح، أنه يجب على الإنسان أن يرعى هذه النعمة وأن يحافظ عليها. ويعني هذا صراحة يدل على يعني عدم المراجعة، وعدم هذا يدل على الإهمال. وعندما نقول عاد الواجب، أسعد الواجب يعني الذي يؤاخذ به الإنسان، وإنما نقول يعني الذي ينبغي له ويحرص عليه أنه يراجع ويحفظ، وأن يلزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الآن يقول عليه الصلاة والسلام: فاستذكروا القرآن، يعني واظبوا، ذاكروا، احفظوا، راجعوا. فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، أن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا ذا الجلال والإكرام، نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حسب ما سيعلن لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.